الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله عز وجل لما ذكر علمه الشامل العام فقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي إنه عليم بما تخفي خبايا النفوس وخبايا الصدور. قال الإمام البقاعي رحمه الله، قال: ثم أتبع ذلك بما يدل على شمول العلم والقدرة معا. لما قال إنه عليم بذات الصدور، وقال قبل ذلك: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، قال: هذا العليم لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه علم في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه شيء حتى ولو دق ولو صغر، فإن الله يعلمه، فقط ليس فقط يعلمه، يعلمه ويدبر حاله. فجاء بالآية هنا: إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن حتى الدابة الصغيرة التي هي بالنسبة لمقياس الكون صغيرة، لا شيء، لا شيء يذكر، لكن الله يعلم مستقرها ومستودعها. وقبل ذلك ذكر القدرة وذكر الرزق الذي هو من باب تدبير الأمر، يعني الله يعلم حالها ويعلم كيفية إيصال الرزق إليها ويوصل الرزق إليها بالكيفية التي يريدها سبحانه. فذا قال إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين أن الله تعالى يرزق المخلوقات. قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، اجتمع النفي مع الاستثناء، وهذا يفيد الحصر. ما إلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني الدواب الله يرزقها وحده ولا أحد يرزق إلا الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا اجتمع النفي والاستثناء فهذا يفيد الحصر، أن الله يرزقها ولا أحد يرزقها إلا الله. وثانيا قوله تعالى: وما من دابة، هذه من ذكرت من باب التأكيد في النفي، وما من دابة في الأرض، لم يقل وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة، وما من دابة، كما قال الله تعالى: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ولم يقل ما كان لنا أن نشرك بالله شيء، لا، من شيء. هذه من قالوا لنفي الصغير والكبير والقليل والكثير. ما من دابة صغيرة أو كبيرة، عظيمة أو حقيرة، بحجمها تجد أنها ذات مكان في الأرض، أو أنها دابة صغيرة جدا تدب على الأرض، فالله تبارك وتعالى يرزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذه الآية أيضا من ما سبق من الآيات، لما ذكر: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، فمن ضمن المتاع الحسن الرزق. وكيف سيأتي المتاع الحسن الذي هو من ضمنه الرزق؟ قالوا: الذي يرزقكم هذا المتاع الحسن هو الذي عليه رزق المخلوقات جميعا. وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله رزقه. وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول الإمام الجوزي: إلا على الله رزقها، قال على الله أي فضلا منه لا وجوبا عليه، إلا على الله رزقها، يعني قال أي فضلا منه لا وجوبا عليه، فتفيد على إلا على الله رزقها أن الرزق حق للدابة لكنها لم تفرضه على الله، هو الذي فرض هذا الحق على نفسه، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الحق العظيم الشان، هو واجب الحق العظيم الشان، فهو صاحب الحق يفرض الحقوق على العباد ولا أحد يفرض عليه حقا. وذلك في الحديث ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هل العباد أوجبوا هذا الحق على الله أو الله أوجب هذا الحق على نفسه؟ الله أوجب الحق على نفسه تفضلا منه، تفضلا منه، لما يقول حق العباد على الله حق أوجبه على نفسه تفضلا منه، وقوله إلا على الله رزقها، هنا على الله رزقها أي أنه يرزقها تفضلا منه وأوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن ننظر نظرة سريعة أيها الإخوة في مخلوقات الله عز وجل، فعلا تجد هذا الأمر واضحا بينا، يعني لما أن تقول عن الحوت الأزرق أنه يزن 150 طنا، يزن 150 طنا، هذا الحوت الأزرق الذي وزنه 150 طن، الوجبة المعتدلة من الأسماك التي يأكلها قدر 50 طنا، 50 طن من الأسماك، هذا الحوت الواحد. طب من الذي يرزقه في قاع البحر؟ من الذي يسوق له هذا الرزق في قاع البحر؟ إلا على الله رزقها بالتصريف الذي يريده سبحانه وتعالى وبالكيفية التي يريدها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قال وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض قال خرجوا وهم بيض، خرجوا وهم بيض، قال فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما، الغراب أسود فتخرج الفراخ بيضاء، قال فإذا رآهم أبوهم كذلك نفر عن أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش، قال فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه، يقول فيقيد الله عز وجل طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت. يقول ابن كثير فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطف عليه بالحضانة والرزق. فمن الذي هيأ للغراب الصغير الفرخ الأبيض هذا البرغش الصغير حتى يتغذى عليه؟ إنه الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول إمام البقاعي رحمه الله قال لقد شاهدت داخل حصاة من شاطئ بحر قبرص شديد الصلابة، حصاة شديد كأنها العقيق الأبيض، ففلقت الحصاة، حصاة شديدة الصلابة، قال فوجدت في داخل الحصاة دودة تأكل، في داخل الحصاة وجدت من الذي رزق هذه الدودة؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يا من يطوف فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود، قد تحرم الأسد قصرا عن فريستها وفي صخور الفيافي يرزق الدود، لا شيء أعجب في الآفاق من رجل يشكو الخلائق والخلاق موجود. فالدود ترزق حتى في داخل الصخر الجلمود كما يقولون. قال أيضا الإمام البقاعي قال وأخبرني الفاضل عز الدين محمد التكروري أنه شاهد غير مرة في دواخل حجارة تقطع من جبل مصر الدود عنده ما يأكل من الحشيش الأخضر وما يشرب من الماء، فالذي ساق هذه الدود الصغيرة هذا الرزق هو الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيذكرون أيضا أنها أن الحية تكون في الصحراء، في الصحراء القاحلة، وعندما تكون في الصحراء القاحلة التي لا يوجد فيها أسباب المعيشة ولا أسباب الرزق، فإذا بتلك الحية الكبيرة تبحث عن رزقها كيف يهيئ الله لها رزقها. قال فإذا بها في تلك الصحراء القاحلة، إذا بها تنتصب كأنها جذع، كأنها جذع شجرة. قال فيأتي الطائر من بعيد ولا يشك أنها جذع ليحط عليه. قال فإذا حط الطائر على تلك الحية التي يظنها جذع التقمته وأكلته. فمن الذي ساق لها هذا الرزق؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. وكيف ألهمها طريقة الرزق يا إخواني؟ طريقة أن ترتزق بهذه الطريقة، أن تنصب نفسها ولا يشك الطائر أنها جذع شجرة، فإذا حط عليها أكلته. وفي علم مستقل أيها الإخوة، اللي هو علم في علم الحيوانات، كيف تأكل هذه الحيوانات؟ الافتراس ونحو ذلك، كيف يساق إليها، كيف يسوق الله لها رزقها، كيف يسوق الله لها رزقها. هنا لما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، طبعا حتى يطمئن الإنسان. قالوا إذا كان الله يرزق البهائم العجموات ألا يرزق البشر؟ إذا كان يرزق البهائم العجموات يعني الدواب يرزقها ويسوق لها رزقها، قال ألا يرزق البشر؟ ألا يرزق البشر؟ وذلك هذه الآية من الآيات التي تريح النفوس، يعني من الآيات التي تطمئن النفوس، كما مر معنا سابقا آية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه من الآيات التي تريح النفوس، من الآيات التي تريح النفوس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قيل لحاتم الأصم كيف بلغت هذا المنزل؟ قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، فاطمأن قلبي، علمت أن الله مطلع علي فاجتهدت أن أطيعه، علمت أن الموت لا بد أن يأتي إلي فعملت له، علمت أنه لن ينفعني إلا عملي قال فاجتهدت به، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وذلك بالحديث، حديث الذي رواه ابن حبان بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس جبريل نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، هذا يقين، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وأجلها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. في غلاء ما في غلاء، في أزمة اقتصادية ما في أزمة اقتصادية، ارتفعت الأسعار نزلت الأسعار، هاجر الواحد لأوروبا، جاء الواحد لأفريقيا، أخرج من بلده، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، حتى تستكمل رزقها. أينما ذهب، أين محل وارتحل، إيش ما كان معه من الشهادات، كان مع شهادة أو ما مع شهادة، كان مع غني أو فقير، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فذلك هذه الآية تطمئن فعلا، الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والله الإنسان يطمئن من داخل قلبه، يطمئن الله الرزاق، الله الذي يسوق للبشر الأرزاق، يسوق للدواب أرزاقها، بل يسوق للدواب بأرزاقها بقدر معين، فما بالكم بالبشر كذلك الذي يسوق لهم بهذا القدر المعين. وقد أخرج الحكيم الترمذي عن زيد بن أسلم أن الأشعريين أبا موسى الأشعري وأبا مالك الأشعري وأبا عامر الأشعري في نفر منهم رضي الله عنهم، الأشعريين أصل أشعريين من اليمن، قبيلة الأشعريين من اليمن، وأبو موسى الأشعري أبو مالك الأشعري أبو عامر الأشعري في نفر منهم لما هاجروا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرملوا في الزاد، أرملوا في الزاد يعني نفد زادهم، فأرسلوا رجلا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يعني يطلب منه أعندك زاد حتى نأكل؟ فلما انتهى إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي يقرأ: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ إذا الدابة الله يرزقها لا يرزق الأشعريين؟ ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ رجع ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما طلب منه أن يعطيه زادا. فقال لأصحابه ذاك الرجل، لأبي عامر أو لأبي مالك وأبي موسى، قال: أبشروا فقد أتاكم الغوث، أبشروا فقد أتاكم الغوث. لا يظنون إلا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وعده أن يرسل إليهم زادا، هكذا ظنوا. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما وقد ملئت خبزا ولحما، يحملان قصعة كبيرة، رجلان يحملانها ملئت خبزا ولحما، قال: فأكلوا منها ما شاءوا. ثم قال بعضهم: لو رددنا هذا الطعام الذي زاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي به حاجته. فقال للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنا قد قضينا حاجتنا منه، أكلنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به. فقال: ما أرسلت إليكم طعاما. قال: ما أرسلت إليكم طعاما. فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فأخبره ما صنع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء رزقكموه الله، ذلك شيء رزقكموه الله. إذن ويعلم مستقر مستودعها، يعلم الرزق ويوصل الرزق إلى أصحابه وإلى من عنده هذا الرزق أو ما إلى من سيوصل هذا الرزق وبقدر معين، كما أنه ينزل من السماء ماء بقدر. يا إخواني، هل يشك الواحد في الأجل؟ هل هناك شك في أجل الإنسان أنه لا يستأخر ساعة ولا يستقدم؟ كذلك لا ينبغي أن يشك لحظة في مسألة الرزق، لحظة أو ذرة في مسألة الرزق. يقول الشيخ مصطفى السباعي: إذا خوفك الشيطان من الفقر فرد عليه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإذا خوفك الشيطان من الموت والقتل فرد عليه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا خوفك من الفقر رد عليه: وما من دابة في الأرض، رد عليه بهذه الآية لا تطعه، هذا أحسن رد: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. وبعدين آخر آية: كلهم في كتاب مبين. وإذا خوفك الشيطان من الموت أو القتل فرد عليه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. كما أن الأجل لا يستأخر ساعة، وبحسب الإنسان حسابات للأجل كثيرة حتى ينجو، حتى يفر. لو أن الواحد يفر من رزقه كما يفر من أجله لتبعه رزقه كما يتبعه أجله. صاحب كتاب لا تحزن يذكر أن امرأة ابنها كان يريد السفر، فقال لها: يا أمه، إذا حان وقت الطائرة أيقظيني، أنا سأنام في هذه الساعة ساعة كذا، أيقظيني لأن عندي سفر سأسافر. وابنها نائم، هبت الرياح، عواصف رملية، أمطار غزيرة، فخافت عليه أن يسافر في هذا الوقت. قالت: لا أوقظه، لا أريد أن أوقظه. ليش؟ خايف عليه أنه إذا استيقظ وسافر يحدث ما يحدث من المكروهات. قال: فإذا بها تتركه حتى إذا نظرت إلى الساعة وفعلا فات وقت الطائرة، فإذا بها توقظه، فلما أرادت أن توقظه فوجدته ميتا. الأجل يا إخواني لا أحد يشك فيه، ما أحد يقول: والله طيب هذا لو انتظر قليلا ممكن يعيش أكثر. لا، خلاص الأجل يقيني. كذلك والله الرزق يقيني. الرزق يقينه. واحد فعلا شبه الرزق قال بما كتب لك، قال مثال خزان الماء الذي على سطح البيت، قال انت ممكن يفتح عليك حنفيه واحده، هو الخزان هو ممكن تفتح حنفيه واحد وممكن تفتح 10 حنفيات في البيت، والخزان هو ممكن تنزل مره واحده وممكن يظل تنزل نقطه نقطه حتى تموت، حتى ينتهي يعني اجل الانسان، او حتى ينتهي ذاك الخزان الذي قدر لك. الا على الله رزقها. الشيخ رحمه الله محمد قطب يقول في كتاب واقعنا المعاصر، يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال لو سألت أي إنسان، لو سألت أي إنسان في الطريق من الذي يرزقك، لقال على البديهة لقال الله. قال سريعا أنه يحفظ الآيات والله أقسم في السماء رزقكم الله 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 برزقنا، لكن لو ضيق عليه في رزقه مباشرة يقول فلان يريد قطع رزقي. لا، أول ما يضيق عليه في رزق يقول لك فلان بده يقطع رزقي. طب ما الذي يرزقك الله، أول ما هو في حال الساعة. قال فما دلالة هذه الكلمة؟ يقول الشيخ دلالة هذه الكلمة أن تلك البديهة التي قالها من الذي يرزقك الله هي بديهة ذهنية فحسب، لم تستقر بعد في القلب، لأن لو استقرت في القلب لعلم أنها في وقت السلم ووقت الحرب، وقت الأمن وقت الشدة كلها الله يرزق. يعني لو كانت عميقة في الجذور الرزاق الله فعلا ما عصى الله ليتوصل إلى رزق الله، ما عصى الله. وهذه الآية فعلا فيها فوائد عظيمة وفيها لطائف أخرى، إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.